الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها.
نعم، هذا بداية قراءته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستعيذ ويبسمل، يستعيذ بهذه الصيغة فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول أحيانا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأحيانا يزيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ويبسمل صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجهر بها، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر به. هذا ما قاله الشيخ في الأصلي. فسر الشيخ من همزه ونفخه ونفثه، قال: وأما قوله من همزه ففسره بعض الرواة كما سبق بالموتة، وهو بالضم وفتح التاء، بالموتة نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، بخلاف الموتة، الموتة الوفاة. لكن يقول من همزه، تفسيره همز الشيطان بالموتة، والموتة وهو بالضم وفتح التاء نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا فاق عاد إليه كمال عقله كالنائم والسكران، قاله الطيبي. وقال أبو عبيدة: الجنون سماه همزا لأنه يحصل من الهمز والنخس، وكل شيء دفعته فقد همزته. يبقى أعوذ بالله من النفخ فالصبر. قال الطيبي: النفخ كناية عن الكبر، كأن الشيطان ينفخ فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه ويحقر الناس عنده. يبقى النفخ كناية عن الكبر. وقوله ونفثه فسره الراوي بالشعر، والمراد الشعر المذموم قطعا، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الشعر حكمة، أخرجه البخاري وغيره عن أبي بن كعب. وقال الطيبي: إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة فالأنسب أن يراد بالنفث السحر، لقوله تعالى: ومن شر النفاثات. اسمع سبحان الله الأدب. يقول الطيبي: إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، هكذا فسر، وإن كان من بعض الرواة فإننا نوافقه أو نخالفه، فنقول: فالأنسب أن يراد بالنفث السحر، لقوله تعالى: ومن شر النفاثات، وأن يراد بالهمز الوسوسة، أن يراد بالهمز الوسوسة، لقوله تعالى: وقل أعوذ بربي، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهي خطراته، فإنهم يغرون الناس على المعاصي، كما تهز الركدة والدواب تهز الركدة والدواب بالمهماز، انتهى من المرقاة. وأقول، يقول الشيخ الألباني، إن هذا التفسير ليس من متن هذا الحديث، بل من تفسير بعض الرواة كما ذكرنا، ولكن جاء في حديث آخر مرفوعا، وهو ما أخرجه أحمد في المسند من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا: يا رسول الله، وما همزه ونفخه ونفثه؟ قال: أما همزه فهذه الموتة التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه فالكبر، وأما نفثه فالشعر. ورجال إسناده ثقات، رجال الصحيح، لكنه مرسل. وفيه رد على من أنكر ورود هذا التفسير مرفوعا من المعاصرين، وظاهره يفيد وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيده عموم قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى. طيب، يبقى المسألة الأولى تفسير، المسألة الأولى ثبوت هذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أن الإنسان طارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وطارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وطارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في تفسير الهمز والنفث والنفخ. أما الهمز فورد له تفسيران الآن. التفسير الأول: الهمز بالموتة بضم الميم وفتح التاء، وهي إيه؟ نوع من الخبل والصرع. طب والتفسير الثاني لو فسره الطيبي: من همزه يعني الوسوسة، لقوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. طيب، ونفثه النفث أن الشعر المذموم. طيب، والتفسير الثاني: السحر، لقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. طب ونفخه الكبر، يبقى من همز الشيطان، ومن يعني من وسوسته، ومما يصيب الإنسان به من الخبل وغير ذلك. والنفث أيضا هو السحر، وقيل الشعر المحرم المذموم، والنفخ وهو الكبر، ينفخ فيك، هذا ينفخ فيه الشيطان، ينفخ فيه يعني ينفخ فيه يعني يعظمه في عينه، ويحقر الناس عنده يعني يجعله شيئا، يعني يؤز على الشر أذن، وهكذا. فراجعة إلى الكبر هذا النفخ، هذا رجل منفوخ، نفخه الشيطان وعظمه في نفسه وظنه شيئا، وظن نفسه شيئا، فصار تعالى على عباد الله. فكل متكبر إنما يكون كبره راجعا إلى الشيطان، لأن المتكبر يتعالى على الناس ويظن نفسه أرفع من الناس. وكل معصية وانحراف وبعد فهو من الشيطان، ولهذا فالشيطان اسم لكل متمرد عات. قال الشيخ: سمي شيطانا لشطونه عن الخير، أي تباعده، لشطونه عن الخير. وقيل لشيطه، أي هلاته واحتراقه، فعلى الأول فنون أصلية وعلى الثانية زائدة، والرجيم المطرود والمبعد، وقيل المرجوم بالشوب كذا في المجموع. فهو من شاط ومن شطن، من شاط يعني بعد، ومن شطن يعني احترق. فالشيطان بعيد، بعيد لتباعده، سمي شيطانا لشطونه عن الخير. ولهذا يطلق على الإنسي شيطان إذا ابتعد عن الخير. قال تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول يغرو. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. من الذي يعاد الرسل إلا الشياطين؟ شياطين الجن تؤزز شياطين الإنس وتظهر في صورهم، فترى الرجل اسمه محمد، اسمه علي، اسمه إبراهيم، ومع ذلك هو شيطان مريد، شيطان مريد. كل ما يريده الشيطان يجعله على يديه، لأن الشيطان لا ينزل إلى الناس في صورته، الشيطان لن يأتي بصورته التي خلقها الله عليها ويقول أنا أوسوس لك، أو أنا أفعل فيك كذا، أو يمسك بيديه. الشيطان ما يأتي بهذا يا إخواني، الشيطان ما ينزل يمسك الإنسان بندقية، ولا يمسك له كذا، ولا يخوفه ويقول لا تصلي، ما يأتي. لكن الشيطان يأتي إلى شخص فيجالسك فيبعدك عن الصلاة، أو يغريك الله غفور رحيم، يعني اللي بيصلي خده منها إيه، ما الحج فلان بيصلي حج 7 مرات وبيسرق برسيم من أراضي الناس. سيبك يا رجل، المهم القلب. هو ده شيطان، هذا شيطان، لكنه شيطان من الإنس، تلبس به شيطان الجن فأغراه. والآخر يقول لك يا رجل الناس بتاع ده تعمل في المسجد ايه، والناس دي مش لاقين شغل اصلا، الناس دي بيجي لهم فلوس من افغانستان، واخد بالك، الناس اللي ما بيجيش فلوس اصلا من ايران وافغانستان ما كانش قاعدوا القعده ديت، قال هم بياكلوا منين؟ قال هم بيشربوا منين؟ قال هم بيعملوا منين؟ قال معقول الناس دي بتاكل منين؟ بتشرب منين؟ قال هو انت ما عادش عندك ولا الا دول بس، هم اللي بياكلوا منين وبيشربوا منين؟ ما تشوف يا عم البلد كلها الله ينجحك. دع هؤلاء، دع هؤلاء يا رجل، ما وجدت الا هؤلاء ما تكل. وإن بنى الناس 15 دورا، واخد بالك، ممكن يكون لسه من 4 سنين مثلا معوش ولا قرش واحد، لكن فجأة سافر لبنان وجاء، ولا شوف الله أعلم يعمل إيه، بقى عنده 15 دور. الناس لا يتكلمون، بل قد لا تعرف اسم صاحب العمارة، عمارة من دية الناس ما يعرفوش. لكن إن بنيت أنت دورا واحدا، قال لك الناس منين جايب ده؟ أكيد جايله من إيران. يا عم إيران دول شيعة، أنت بشوف حد غير إيران حتى، يعني مفيش إلا إيران، يعني إيران دول روافض شيعة، يعني يوم ما يتعاون الناس ديت مش يتعاونوا مع إيران حتى مثلا يعني. فالناس ينشغلون، فيأتي الشيطان يؤزز الناس، ويأتي في صور آدميين، هذا كله من العداء، من العداء. فترى الناس مثلا في المسجد، في المسجد، ومع ذلك يحصل العداء بينهم، والعداوة والشحناء والبغضاء، وقد يكون من أبناء الصف الأول، ومع ذلك يأتي الشيطان فينفث في هذا وينفخ في هذا. هذا كله من إغراء الشيطان، لهذا يتعوذ الإنسان من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ يكون مطلقا ويكون مقيدا، يكون مطلقا في أي وقت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعيذ بالله. إذا وجدت وسوسة من الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي ونفثي. وطارة تكون مقيدة، وهي كما في الصلاة، فإنك تستعيذ بالله قبل القراءة امتثالا لقوله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه المسألة الثالثة. قال الشيخ: وظاهره يفيد وجوب التعوذ قبل القراءة في الصلاة، ويؤيد عموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقد ذهب إلى ذلك ابن حزم في المحلى. قال النووي: ونقل العبدري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه، عطاء والثوري. قال: وعن داود رجع الجمهور إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث المسيء صلاته والله أعلم وتمامه فيما يأتي في الركعة الثانية. يبقى الجمهور على أن الاستعاذة مستحبة، وذهبوا إلى حديث المسيء، وذهب بعضهم إلى الوجوب، وهو قول عطاء والثوري، وهو قول الذي انتصر لابن حزم، وهو قول داود كما في إحدى الروايتين كما نقله النووي رحمه الله تعالى. والذي يظهر وجوب ذلك، الذي يظهر وجوب ذلك للآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. طيب، هل هذا يكون في الركعة الأولى فقط أو يتكرر في كل ركعة؟ هل الاستعاذة تكون في الركعة الأولى أو في كل ركعة؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال الاستعاذة تكون في الركعة الأولى، ومنهم من قال الاستعاذة تكون في كل ركعة. وهذا راجع إلى أنه هل القراءة كلها شيء واحد، يعني قراءة واحدة حكم القراءة في 4 ركعات حكم واحد، وبالتالي تكون الاستعاذة في أول ركعة، أو لكل ركعة قراءة، وأن الفصل بالركوع والسجود وكذا يعتبر فصلا للقراءة. فمن رأى القراءة شيئا واحدا قال يتعوذ في أول ركعة، ومن رأى القراءة متكررة في كل ركعة فإنه يرى استعاذة في كل ركعة. ثم قال الشيخ: وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وذكر على ذلك رحمه الله تعالى أحاديث وطرق لهذا. ثم قال في النهاية: وبالجملة فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية، من همزه ونفخه ونفثه. فالاستعاذة من هذه الأشياء الثلاثة الشيطانية صحيح ثابت بمجموع هذه الطرق، وزيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم، ثابتة أيضا في حديث أبي سعيد بإسناد حسن كما سبق، فينبغي أن يؤتى بها أحيانا. وبه قال أحمد في مسائل ابن هانئ. وأما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم نجد في ذلك حديثا اللهم إلا ما في مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني يقول الشيخ الاستعاذة بالله من هذه الأشياء الثلاثة هذا صحيح ثابت بمجموع هذه الطرق، وزيادة السميع العليم هذه ثابتة أيضا فأتي بها أحيانا حديث أبي سعيد بإسناد الحسن. يقول أما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط من غير من همز ونفث ونفثه فلم نجد في ذلك حديثا اللهم إلا في مراسيل أبي داود عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في مراسيل أبي داود عن الحسن ذكره في التلخيص، وهذا مع كونه ليس فيه التصريح بأنه كان في الصلاة فهو مرسل ولا يحتج به عند جمهور المحدثين لا سيما إذا كان من مراسيل الحسن. ومع هذا كله فقد ذهب الشافعية إلا القليل منهم إلى أن الأفضل الاقتصار على هذا القدر من الاستعادة، واحتج بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يخفى أن الآية مجملة ليس فيها بيان صفة الاستعاذة، فوجب الرجوع في ذلك إلى السنة، وقد علمت ما ثبت فيها من الزيادة فالأخذ بها أولى لا سيما وأن فيها زيادة معنى. وقد ذهب إلى شيء من هذا بعض الشافعية، فقال الرافعي في شرح الوجيز وحكى القاضي الروياني عن بعض أصحابنا أن الأحسن أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأحسن من هذا أن يضاف إليه من همزه وانتهى، وأحسن من هذا أن يضاف إليه يقول الشيخ من همزه ونفخه ونفثه. ومما ذكرنا تعلم أن قول ابن القيم في زاد المعاد وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة فيه قصور، لأن كتابه طبعا عادي الشيخ الألباني يقول فيه قصور هذا إيه عادي ها، وإلا ما يعني هذا ليس فيه طعن ولا شيء، هذا ليس فيه طعن، فيه قصور لأن كتابه طبعا هذا يعني رد على من يقول بهذا، إنما هذا فعلا ليس طعنا ولا شيء. الشيخ يتكلم على هذه العبارة التي ذكرها ابن القيم وذكر الحكم هكذا مطلقا، يقول فيه قصور أي أنه لم يستوفي اللفظ كله الوارد في روايات السنة، فيه قصور لأن كتابه ليس كتاب تأييد لمذهب معين بل هو لبيان هديه صلى الله عليه وسلم في عبادات وغيرها. واختلف العلماء في حكم الاستعادة ويأتي بعض الكلام في ذلك قريبا. إذن حاصل بحث الشيخ في الاستعادة ما هو في صيغتها، أنه يقول بأن طرق كثيرة يؤيد بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا تدل على ثبوت الاستعادة بالله من هذه الثلاثة من همزي ونفخي ونفث. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأنه أحيانا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأما الاقتصار على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول فلم أره إلا في مراسيل أبي داود، ولو قاله لا بأس به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى إذن عندنا الأكمل على حسب بحث الشيخ هنا هذا الأكمل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، هذا الأكمل. وأحيانا تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأك ذلك. نعم أي نعم أجزأك ذلك، لكن لا الآية ما هو استعذ يحال على السنة، مثل اقرأ ما تصل معك من القرآن يحال على السنة وهي قراءة الفاتحة، لأنه كلها استعاذة، هذا ما يخالف الآية كلها استعاذة، فاستعذ بالله. لا ما احنا نقول اجزاه لان هذه الصيغ في باب الاستحباب، لكن ما نقول اجزاء الايه ليه؟ لان الايه ليست فيها فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط الاقتصار على هذا، انما امره بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. طيب جاءت السنه فصلت صيغه الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، ف فما هي؟ يبقى نرجع إلى التفسير. فسرت السنة. لكن إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة وفي نفسه فيكون ممتثل للآية، السميع العليم فيكون ممتثل للآية، اختصر فقط فيكون ممتثل للآية، كل هذا يصلح في الامتثال للآية. طب جاءت السنة تفسر، فتفسير السنة لا شك أنها أولى، لكن نقول لأنه يكون أتى بأصل الاستعاذة فيكون حقق أصل الإيه؟ أصل الأمر هنا. أما صيغته فكلما يكون في الأمر أثر وسنة يلجأ إليها، حتى ولو كانت طرق لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، فإن هذا يكون أولى من هذا المطلق. قال الشيخ ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، علق على ذلك قائلا رواه أنس بن مالك وقد جاء عنه من طرق بألفاظ مختلفة، ولكن الذي تحصل منها هو إصراره صلى الله عليه وسلم بها. يقول حديث أنس ورد من طرق بألفاظ مختلفة، ولكن الذي تحصل منها هو إصراره صلى الله عليه وسلم بها، ونحن نسوقون لتتبين منها ذلك. وذكر الطرق الدل على الدل على هذا، ذكر طرقا يعني كثيرة. ثم قال في النهاية قال فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع يعني لم يكن يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يعني على نفي السماع أنه ما كان يسمع، ونفي السماع على نفي الخبر لم أسمعهم يقرؤون على نفي الجهر. وتؤيده رواية منصور ابن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من علاه بالاضطراب كابن عبد البر لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه. هذا قاله الحافظ في الفتح، قال الحافظ في الفتح فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة في حديث أنس يعني على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، فيعود الأمر إلى الإيه؟ إلى القراءة سرا، إلى القراءة سرا. ويؤيده رواية منصور بن زاذان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس كانوا يسرون. قال الشيخ وبذلك تبين أن حديث أنس حجة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، وكذلك أصحابه الثلاثة، ومثل حديث عبد الله بن مغفل. وقد قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها في نفسه. قلت وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه كما حكاه الطحاوي وغيره، ونص عليه الإمام محمد في الآثار، وبه قال أكثر أصحاب الحديث كما قال الحازمي، وخالفهم الإمام الشافعي وأصحابه وبعض من سبقه من الصحابة والتابعين فقالوا بالجهر بها وأنها السنة. وقد أطال النووي رحمه الله في المجموع في الاستدلال ذلك بأحاديث كثيرة ساقها للجهر، والناظر فيها بإنصاف لا يخرج منها بحديث واحد صحيح صريح يدل على ما ذهب إليه اللي هو بالجهر. ولذلك سأسوق في هذا التعليق منها ما ورد في الجهر بها صريحا مما قد صححه بعضهم، وأدع الكلام على سائرها للمطولات كنصب الراية ونيل الأوطار أو غيرهما. ذكر حديث أنس وله عنه طرق، وهو ما أخرجه الشافعي في الأم ومن طريق الدارقطني والحاكم والبيهقي ثلاثتهم عن الشافعي، وساق بسنده أن أنسا قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي، وذكر هذا. فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وفقه ذابت، ثم قال وقد احتج مسلم بعبد المجيد ابن عبد العزيز وسائر الرواة متفق على عدالتهم، وهو علة لحديث شعبة عن قتادة، فإن قتادة على علو قدره يدلس ويأخذ من كل أحد كذا قال، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس السابق في إصراره بالبسملة، وهذه العلة ليست بشيء لأن قتادة صرح بسماعي من أنس فبطل ما أعلاه الحاكم به. طيب وتكلم على هذا الحديث حديث جهر معاوية. ولا حديث فيها الجهر، لكن يقول كلها ايه الى ان قال قلت في هذه الحديث الثلاثة هي أصح ما ورد في الجهر بالبسملة وأصرحها، وقد ظهر لك أنها ضعيفة كلها، يعني الشيخ ضعف كل حديث الجهر إلا حديث أنس في بعض طرقه، لكن ليس فيها أنه كان يجهر بها في الصلاة، ولذلك قال ابن القيم في الزاد وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم طارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا غيب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين. يعني لو كان النبي يجهر بالبسملة في جميع صلواته لما خفي ذلك على الصحابة ولا نقلوا هذا، ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا من أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وحديث وهي، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريح وغير صحيح. هذا حكم ابن القيم على أحاديث الجهر. قلت يقول الألباني وآخر كلامي يناقض أوله، لأنه إذا كان يرى وهو الحق أنه لا يصح حديث صريح في الجهر بها، فكيف يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها تارة، يعني يقول كان يجهر تارة، وقد كان شيخه ابن تيمية أدق منه في التعبير في هذا الموضع حيث قال في الفتاوى في صدد هذا البحث، ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانا أو أنه كان يجهر بها قديما ثم ترك ذلك، قال فهذا محتمل فلم يجزم بذلك. ابن القيم جزم ثم نسف بعد ذلك وقال لم يثبت، إذ كيف كان يجهر بها صلى الله عليه وسلم ولا ينقل ذلك أصحابه، لكن ابن تيمية قال ربما كان يجهر بها قديما ثم ترك، وربما كان يجهر بها أحيانا، هذا أمر محتمل فلم يجزم بذلك بل ذكره احتمالا وهو أمر واسع. فالحق ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة الإصرار بها، ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، هذا في البسملة وغير البسملة، فيشرع الإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين، ويصوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا كما في حديث ابن عمرو وأنس بن مالك المتقدمين في الاستفتاح، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين جهرهما بما استفتح به، وكذلك جهر به عمر تعليما للناس كما مضى هناك كان شيخ الإسلام، ويصوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. يعني مثلا لو أنك ستصلي عند قوم، طبعا سبق وبين الشيخ أن الشافعية يرى الجهر، طبعا احنا في مصر الغالب شافعية، فعندهم الجهر هذا هو الأصل المتقرر، فلو أنك إذا ذهبت إلى أهل مسجد ليست السنة ظاهرة فيهم فأصررت بالبسملة فقام الناس عليك، لو أن الناس سيقومون عليك إذا أصررت ويقولون صلاتك باطلة أنت تركت البسملة أنت إلى آخره، فحينئذ لو جهرت بالبسملة في هذا الموضع لضرء تلك الفتنة فإن ترك الراجح أحيانا والفاضل أحيانا من أجل هذه المصلحة لا بأس به، بل هو فعله صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم، لما ورد أنه قال لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلت على قاعد إبراهيم، الأفضل أن تكون الكعبة على قاعد إبراهيم، لكن لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل خوفي على الناس الفتنة في ذلك، ولهذا بوب البخاري باب ترك بعض الاختيار، يعني الإنسان قد يترك بعض الفاضل بعض المختار من أجل تأليف قلوب الناس. مثلا أنت تترك الآن الصلاة في النعلين، في النعلين في المسجد، من أجل أن ذلك قد يحدث فتنة عند الناس، قد تترك بعض الأشياء من أجل هذا. يقول شيخ الإسلام: ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب. أحد إخوانكم استفتني أمس بالليل عن مسألة، وهي أنه في بلدة من البلدان هو يصلي بالناس، قرية يصلي بالناس ويعظهم أحيانا ويكلمهم في التوحيد، والله بينفع به لأن الناس عوام وعندهم شركيات وعندهم بدع وعندهم خرافات، لكن شرط الناس عليه أنه يقنت بهم في صلاة الفجر. نحن نعلم أن القنوت في صلاة الصبح أن الحق فيه أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الصبح قنوتا بعيدا عن قنوت النوازل، إنما يقنت كسنة ثابتة، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن القيم يتعجب قائلا: من المحال أو من أمحل المحال أن يكون النبي بسما وجهرة ولا ينقل ذلك الصحابة عنه حضرا وصغرا، فإننا نقول أيضا ومن المحال، وهذا أوقع من البسملة، إذ البسملة ذكر آية، ومن المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح كل يوم ولا ينقل ذلك سادات الصحابة ولا المكثرون عنه صلى الله عليه وسلم من الرواية، لا ابن عباس ولا ابو هريرة ولا جابر ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا عائشة ولا غير هؤلاء. هذا من أمحل المحال أن يكون النبي كل يوم بعد الرفع من الركوع يرفع يديه ويقنت صلى الله عليه وسلم ويخفى ذلك على الصحابة. فالمقطوع به أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في صلاة الصبح، وإنما القنوت الوارد عنه قنوت النوازل، أنه كان إذا نزل بالمسلمين نازلة كان يقنت صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفرق بين الصبح وبين غيره من الصلوات، وإن كان الصبح آكد صلوات القنوت. على كل، هؤلاء الناس يعارضون الأخ إذا ترك القنوت ولا يريدونه يصلي، وبالتالي لا ينصحهم ولا يبين لهم الأحكام الشرعية ولا يعلمهم التوحيد ولا السنة ولا كذا، فماذا يصنع الأخ الآن؟ بين أمرين: إما أن يقنت في صلاة الصبح يقنت بهم ويعظ ويعلم ويقبلونه، أو لا يقنت فيعزلونه ويأتون بآخر وبالتالي يحرمون من هذا. طيب يا ابني ما في طريق آخر؟ طيب كذا كذا، أبدا الطريق مسدود إلا هذا. فحينئذ هل يفتى هذا الأخ بأنه يعمل بهذا؟ وهو قول عند بعض أهل العلم، هو قول عند الشافعية، بل يرون سجود السهو كمان إذا ترك القنوت هذا. فهذا الحقيقة يعني الواحد يهاب من الفتوى بمثل هذا لأنه يعتقد أنها بدعة، يهاب. لكن مثل هذا لو فعل فلربما تكون المصلحة هنا مترجحة في تعليمهم التوحيد وأصل الدين وأساس الملة، إذا كان لا يتسنى له إلا هذا فيكون هذا يعني مقبولا من هذا الوجه، والله أعلم، الذي قال به بعض أهل العلم والذي فيه أحاديث، وإن كان أحاديث لا تخلو من مقال ولا من ضعف. فمثل هذا إذا تعارض مع مصلحة التوحيد فلا بأس بهذا. كذلك بعض إخواننا ذكر لنا، من إخواننا من روسيا وهناك، أن بعض الأئمة عندهم صوفيون محترقون يعلمون الناس التعلق بغير الله عز وجل، وبعض الإخوة على السنة، ولكن أيضا يريدون منه القنوت ويريدون منه ختم الصلاة الجهري هذا، وإلا عزلوه فورا، والناس هناك يحتاجون إلى تعلم التوحيد. فهذه مسائل محرجة في الحقيقة، محرجة في الحقيقة. فأنا أقول لو أن الإنسان فعلا إذا لم يكن طريق إلا هذا ولجأ إلى القنوت يعني مكرها على هذا، أو لجأ إلى ختام الصلاة جهري على هذا الوجه، فأقول لا بأس ولا حرج في سبيل مصلحة تعليم الناس التوحيد ونهي الناس عن شركه ودفع مفسدة عظيمة، وهي أن يأتي واحد من هؤلاء الصوفية المحترقين فيعلمهم الشرك بالله عز وجل، فيعلمهم الشرك بها. فالله يعلم أن هذا الإمام لكاره لهذا، ولكن لدفع شر هذا الرجل الذي يعلمهم الشرك والعياذ بالله. يعني أنت تقول لي مثلا يجي واحد زي أحمد عمر هاشم يخطب في الهندسة مثلا ولا تقلت الصبح أقول لك لا أقنط الصبح أمري إلى الله، ولا يأتي هذا الرجل يأخذ الناس مني لأبو غنام ويأخذ الناس مني المعداوي. واحد يقول يا سلام، وإحنا في ذاك اليوم ويخطب بنا أحمد عمر هاشم رئيس مش عارف إيه أو كذا، نقول ده هذا يوم أسود لما يأتيك من يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب. لا نريد هؤلاء يعلمون الناس الشرك والعياذ بالله، نحن نريد من يعلم الناس السنة، من يعلم الناس قضاء. وإذا ما كان يحمل شهادات، ما فائدة الشهادة؟ إنما هي تمكين في طريق الشيطان والعياذ بالله. ما فائدة الشهادة إذا كانت تعلمك الشرك بالله؟ ما قيمة الشهادة إذا كانت تعلمك معارضة السنن؟ ما قيمة الشهادة إذا كانت تقرر عندك البدع؟ ما قيمة الشهادة إذا كانت سلاحا يتمكن به الشخص في قلوب الناس وعند الناس فيبعد الناس عن طريق السنة؟ ما قيمة الشهادات؟ إنما الشهادة أن تجاز شرعا، تأخذ شهادة من الشارع أنك مجاز، وهو دعوتك إلى الله على بصيرة، هذه إجازة الشارع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا وجد الإنسان أمثال هؤلاء يا أخواني، يعني يا شيخ أصر الصلاة، صلي بنا في الفجر في الضحى، ماشي أصلي الضحى وأعلمكم التوحيد، ماشي أنت الخطيب بتاعنا أنت على كيفنا، بس أهم حاجة تصلي بالضحى وتقنت ومش عارف إيه، ومش عايزين صلاة في المكروفون خالص حاضر، ومش عاوزين فلان ده يؤذن حاضر، أي حاجة. المهم أنه إيه، انك انت لا تصل الى طبعا بدع ظاهرة، انما مسائل مثلا خلاف الراجع خلاف المرجوع خلاف كذا، هذه امور وهي هينة في سبيل انك تعلم الناس ماذا؟ تعلم الناس التوحيد. ولهذا ينبغي على الاخوة ان ينتبهوا لهذا، ان ينتبهوا لهذا، ولا يقدموا بعض السنن التي قد يكون فيها بعض الاوجه، لا يقدموا بعض السنن على سبيل الوقوع في ترك فريضة وترك فرائض ووقوع في محرمات، لا ينبغي هذا. الإنسان يكون حاذقا. قال صلى الله عليه وسلم لما معاذ كان يطيل بالناس في الصلاة بعدما يصلي مع النبي، يعود فيصلي بقومه ويطيل في الصلاة، قال النبي، وجاء رجل يشتكي، ما قال النبي للرجل يا رجل أنت واقف في الصلاة اسمع القرآن وهذه آيات الله، وأنت كونك يعني نفرت من الصلاة الطويلة هذا دليل على أن قلبك ميت وأن قلبك كذا، أبدا. النبي لام معاذ ما لام الرجل، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أمن منكم بالناس فليخفف. فوالله طالما أن الصلاة صحيحة وستؤدي يعني مرادها هذا أفضل. بل لو قال لواحد يا شيخ إحنا تصلي بنا ونقبلك وتصلي بنا التراويح، بس إحنا عايزين التراويح كل ركعة بوجه صفحة واحدة، ما نريد الجزء هذا، نريد كل ركعة بصفحة واحدة، وأعلمكم التوحيد وأعلمكم السنة وكذا، ما في بأس، أنا سأصلي معكم بصفحة، وإذا أقامني الله عز وجل في آخر الليل سأصلي بثلاثة أجزاء ولا بجزء ولا بجزئين، مش مشكلة. بل لو ما صليت في ليلتي إلا بالصفحة ما في مشكلة. صحيح أن الصحابة كانوا يعتمدون على العصية من طول القيام وكذا، لكن ترك الإطالة التي ليست واجبة من أجل تحقيق أمر واجب في تعليم الناس وتأليف قلوب الناس على السنة، هذا لا شك أنه يقدم. فالإنسان قد يطرد بعض الاختيار يا أخوان، يكون الإنسان لبيبا، يكون الإنسان ذكيا، يكون الإنسان فقيها. نبيكم صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم مع أنه قال أحب هذا، النبي يحب هذا صلى الله عليه وسلم، لكن تركها من أجل هذه المصلحة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من أجل هذه المصلحة. فيقول شيخ الإسلام ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. مثلا لو ابتليت بإمام، أنت ابتليت بإمام مثلا، جاء إمام مثلا هنا وتعين إمام، والإمام ده عنده مثلا صوفيات وعنده كذا، والإمام ده مفروض على الناس، طبعا أنت ممكن بقى تهجره واخد بالك ولا تسلم عليه وكذا، لا تعالى أنت، أيوة فضيلة الشيخ، تقوله فضيلة كمان فضيلة الشيخ وكذا، أيوة جزاك الله خير الحقيقة، يعني احنا استشرفنا بك في المسجد، ان شاء الله بإذن الله بقى كان المسجد ده بنعلم بقى التوحيد وإيه والشرك لله ده كذا وكذا والسنة، ان شاء الله انت تكون انت بإذن الله اولى. طبعا انت ما بتتهموش، انت لا تتهمه، انت لسه ما سمعتش منه حاجة. في الحالة ديت اكثر هؤلاء ايه، هم اصحاب يعني مصالح، عايز ماشي حال خلاص، يبقى انت اعتقد منهجك. خلي بالك في ناس بتبقى تقول البدوي والحسين ومدد وكلام من ده، لان ممكن ناس تعترض عليك هنا، اصل الناس المسجد ده كله دقون وكلهم طلبة علم، ممكن ناس تعترض عليك، فبلاش ايه بدو ومدد وكلام من ده. انت تعلم الناس بقى التوحيد، فضل الله عز وجل بالعباده، وده طبعا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وتعلم الناس الايه السنه والحاجات ديت وكذا، وتحاول بقى اذا كان في هديه مش مفيش مشكله تعطيه كتاب نظره النعيم، تعطيه كتاب زاد المعاد، تعطيه كتاب، حاول ما انت تعمل بتتعامل مع واقع، تتعامل مع واقع، تحاول قدر الامكان وفضلت الشيخ وتقدم صلي وكذا، لانك امام امر، انت لا تنظر الى مصلحتك الخاصه تقول والله ده واحد جه اخذ الامامه مني، لا لا دعك من الامامه دي، لكن المهم تعليم الناس الدين، انت حريص على دين الناس، مو بحريص انك انت تكون امام حتى لو مع المخالفات الشرعيه، لا انت لست حريصا على امامه، انما انت حريص على تعليم الناس امر الدين، فتحاول ان تفوت وان تمرر شره هذا، لانه لو علم الناس هذا فان لله وانا اليه راجعون، يعلم الناس الشرك ويعلم الناس البدع، هذه مشكلة. فيقول شيخ الإسلام الكلمات الرائعة هذه، فيقول ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة. أنا لما أكون رايح مسجد أول مرة بأذن أذانين أقول لي يا جماعة أنا لا، بعض الإخوة مثلا ممكن يروح مسجد عامي بيأذنوا أذانين عادي، يوم يطلع المنبر مباشرة واخد بالك، والناس طبعا بتأذن أذانين، ماذا يصنع الناس؟ يحصل ضجة في المسجد؟ لا يا أخي، اقبل الأذنين وعلم الناس السنة على منبرك أو بعد الصلاة، لكن عادي ادخل إذا أذن الناس الأذنين أذان ثم صلوا، أنت اصعد مسجدك بعد الإيه؟ بعد الأذان الثاني، يبقى دي ما في مشكلة الآن. وبعدين علم الناس السنة، لأنك لو علمت الناس وقتها وقلت كذا وكذا قد يحصل في ذلك فتنة، وأنت تعلم أن الشيطان لابد وأن يؤذن حتى لو اتفق عليك 99% في المسجد سوف يعترض 1%، اعلم ان الاعتراض امر حاصل كائن، لان الشيطان ما يفوت كده تعليم السنه بسهوله. فعلم الناس السنه على المنبر، قل يا جماعه انتم مثلا فعلتم كذا وكذا وكذا، والسنه كذا والسنه كذا والسنه كذا والسنه كذا، او بعد الصلاه تقول السنه كذا، لكن تصطدم انا لن اخطب لكم الا باذان واحد، لان الاذانين ورد وان كان توقيت الأذان عند الناس مخالفا لما ورد. قال نعم.
لو كان في تعليم خطبة ولا خطب لكن هو فقط يقدم للصلاة،
إذا كان تقديم الصلاة هيمنع صوفي، هيمنع منحرف، هيمنع مبتدأ، ما في بأس. قال ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قاعدة إبراهيم لكون قومه كانوا حديث عهد بالجاهلية، وخشية تنفيرهم بذلك، ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف، اسمع، رأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم. وقال ابن مسعود لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه التربيع فقيل له في ذلك، فقال الخلاف شر، يعني مسعود صلى خلف عثمان 4 ركعات في ميناء مع أن السنة ركعتان. ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره في البسملة وفي وصل الوتر إنه يصلي 3 متواصلة وغير ذلك ما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول، مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك والله أعلم. خلي بالك الى الجائز المفضول، يعني زي الوتر اهو قال به البعض وكذا وكذا، زي مثلا جار ب ب بالختام الصلاه وكذا، ف بل هو الراجح اذا لم يكن على طريقه سبحوا احمدوا، سبحوا 33 احمدوا 33 كبروا 33، يعني يحاول ان ياتي بصوره الايه الجائزه المفضوله اذا كان دفع هذا الشر عند الناس. فهذا مبحث طيب، فتحصل من هذا أن الأفضل في البسملة هو الإصرار بها، وإن كان الجهر بها قد ورد في بعض الأحاديث، لكن كما قال هنا الشيخ بأنه لم يصح منها شيء إلا بعض طرق حديث أنس في ذلك، وهذا أيضا قال به جمع وجماعات كبيرة من أهل العلم هو الجهر بها، كما نقل الشوكاني في النيل عن جماعات كثيرة من أهل العلم. نعم.
ابن رجب علق على صحة حديث أنس
في الجهر، ولا في الإصرار؟ في الجهر. أنه ما كان يجهر، يعني مثل ما قال الشيخ
إنه ما كان حديث أنس ليس فيه الجهر خطأ، من قال الجهر فيه فهو خطأ.
أي نعم، اقرأ هذا، اقرأ كذا، هات كلامنا يا رجب.
نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير والغرائب والشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجون، وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة.
ولم يخرجه أصحاب الصحاح.
نعم، يقول نعم. لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح.
تمام.
ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه.
تمام.
ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجون.
يعني هذه فائدة.
نعم.
يقول ولا أهل السنن مع تساهلهم فيما يخرجون. نعم. ولا
أهل المسانيد المشهورة.
أهل المسانيد المشهورة.
مع تساهلهم فيما يخرجون.
نعم.
وإنما جمعت هذه الطرق الكثيرة الغريبة والمنكر. لما اعتنى بهذه المسألة من اعتنى بها، ودخل في ذلك نوع من الهوى والتعصب، فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لهم قصد في غير ذلك رضي الله عنه. ثم حدث بعدهم.
يقول يعني أئمة الإسلام الذين يتبعون الحق وليس لهم قصد سوى اتباع الحق، فما ظهرت به الرواية وما صح به الحديث فإنهم يقولونه، وما لا يصح حديث به فإنهم يطرحونه. قصدهم الحق ليس قصدهم الهوى، كوني مثلا أنا شافعي فأحاول بشتى الطرق أن أصحح طرق هذه الأحاديث وكذا من أجل أن أنصر قول شيخي، هذا ما يقوله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لا ينصرون قول شخص إنما ينصرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتمحورون حول السنة، فضر مع السنة حيثما دارت، أثر يصح وحديث يصح ولا معارض له، قد يصح من جهة الإسناد ولكنه يكون شاذا معارضا لما أصح منه، فنلجأ حينئذ إلى قواعد أهل العلم في القبول والرد والترجيح، بل هناك أحاديث صحيحة وليس العمل عليها، كما ذكر الترمذي في علله رحمة الله عليه حينما ذكر أن بعض الأحاديث لم يعمل بها وصدر علله بحديثين ثم أردف ذلك وليس عليه عمل، وذكر قرابة 21 حديثا، ثم ذكر بابا آخر في الأحاديث التي ادعي أن العمل ليس عليها وليس كذلك، وذكر أيضا جملة من الأحاديث، يعني قد يكون الحديث صحيحا ولكن العمل ليس عليه، ولهذا العلماء ينظرون إلى عمل الصحابة بالأحاديث، حديث لا يعمل به صحابي واحد لا تعمل به، خذ هذه قاعدة يا إخواني، قاعدة حديثية عند الأئمة الكبار، عند الأئمة الكبار، حديث لا يعمل به الصحابة ولا صحابي واحد، اعلم أنه معلول، اعلم أن الأصل تركه، لأن الصحابة ما يتركون قط بمجموعهم حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بهذا، محال، هذا محال، فخذ هذه القاعدة، هذه القاعدة، وهي أن الحديث إذا روي ولم يعمل به الصحابي فاعلم أنه مطروح، أن هذا الحديث ليس عليه العمل، إما منسوخ، إما مقيد بحديث آخر يعمل به ويطرح هذا، إما إلى آخره، لكن الصحابة ما عملوا بحديث النبي هذا مستحيل، لكن إن عمل بعضهم به وتركوا بعضهم فالنظر إلى الترجيح هنا بين الصحابة، إنما حديث يروى ولا يعمل به الصحابة هذا مستحيل، هذا مستحيل، ولهذا كان النظر إلى عمل الأمة بأحاديث رسول الله، الله أكبر، فالنظر إلى حديث يكون سندا ومتنا وعملا، وعملا ننظر من العامل بالأئمة، من الذي عمل من الأئمة بهذا الحديث، من الذي عمل من سلف الأمة بهذا الحديث، من حديث لم يعمل به أحد ثم آتي أنا أعمل به، هذا تجهيل للسلف رحمهم الله وتجهيل للأئمة، بل أنظر من سبقني، فإن سبقني أئمة في هذا الشأن وإن كانوا قلة نظرت إلى الترجيح، خلاص عمل به بعض الأئمة، إذا ننظر في بوتقة الترجيح، أما لا يعمل به أحد وتقول هذا حديث صحيح وثابت والإسناد كذا نظيف ولا يعمل به أحد، هذا مستحيل، هذا مستحيل ألا تعمل أمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، فدل هذا على أن الأمة متفقة على الترك، ترك العمل بهذا الحديث. نعم.
قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان لا يدعو بسم الله الرحمن الرحيم للسبع
الجمع أن هذا اجتهاد بعض الصحابة، أن هذا اجتهاد بعض الصحابة، وإلا لو كان مرفوعا لرفعوه. لكن إن قلت والله أن هذا مما لا يعمل به في مجالي بالرأي، نقول هذا يستأنس به في ما قرر شيخ الإسلام أنه قد تدفع مفسدة أحيانا بمثل هذا معتمدا على بعض الأثار الوريدة. لكن شيء يفعله صلى الله عليه وسلم في محضر من الصحابة طيلة هذه المدة، يصلي كل يوم 5 صلوات، ما هو بحج مرة واحدة ولا صام كل سنة 5 مرات، ولا ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صعب، هذا صعب. بل قال به غير ابن عمر ومعاوية، قال به جمع كثير. الشوكان نقل عن جمع كبير من أهل
هريرة.
بس هذا إذا صح، لكن هو الكلام فيه أثر معاوية. بس مثل هذا لا يعارض الصحاح، مثل اللي فيه علة حتى لو أنت ما قبلتها أو ناقشتها، مثل هذا السالم عن معارضة أحيانا، السالم عن العلة أحيانا لا يعارض الصحيح الذي هو أصح منه. فكيف إذا كان فيه علة يتكلم فيها العلماء تسلم لمن قال بهذا أو لا تسلم؟ يعني أحيانا يكون الحديث ليس فيه علة ظاهرة من جهة إسناده، ومع ذلك نقدم الصحاح عليه، نقدم الصحاح ما هو أصح. ما في مشكلة. ما احنا لا شك أن الذين ذهبوا لهذا القول كالشافعي وغيره من جماعات كثيرة من أهل العلم، لا شك أنهم ما يلجؤون إلى القول بهذا عبثا. نعم. طيب نكمل كلام ابن رجب لأنه نفيس، بس هو احنا يعني وقفنا عند كلامي هنا لأن ابن رجب هنا نفسه عالي شوي، يعني ابن رجب هنا نفسه عالي، يعني يبدو أن المسألة كانت قد أخذت حيزا عنده، لأن الإنسان أحيانا يتفاعل مع المسألة بحسب الواقع.
هو يقول أن هذا من البدع.
نعم.
ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة
أعد هذه،
فإن أئمة الإسلام المجتمع عليهم إنما قصدوا اتباع ما ظهر لهم من الحق وسنة رسول الله.
هذه القواعد أهم من الفائدة يا إخواني، نفسها أهم من الفائدة ثبوت البسملة من عدمها، لأن هذه القواعد تتعلق بأصول المنهج، أصول الاتباع، أصول الشريعة. فرق بين أئمة الهدى حين يبحثون وبين أصحاب الهوى حين يبحثون. صاحب الهوى يبحث عن الشعرة يتعلق بها والقشة من أجل أن يجد نفسه شيئا، كما مر معنا في الكوثر، وكما مر كل أئمة البدع على هذا. وصاحب السنة يبحث عن الأثر الصحيح ولو خالف قولا له منذ 10 سنين، لأنه لما قال بالقول إنما كان قصده القول بالحق، فإذا ظهر له خلاف ذلك قال به مباشرة، فهو يدور مع السنة حيث مضار. وهل ترون الإمامة إلا هذه؟ ليست الإمامة إلا هذه، ليست الإمامة بحفظ كثرة الطرق والأحاديث والمرويات وتقديم ذلك هوى وعصبية، إنما الإمامة هي تقديم الحق ولو قل علمك بالأثر. نعم.
وقال ولم يكن لهم قصد في غير ذلك رضي الله عنه، ثم حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فلان وفلان هي العليا.
تمام.
ولم يكن ذلك قصد أولئك المتقدمين.
يا سلام يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. أنا كلام شيخ ابن باز مثلا، أنا جاي لكم أنا ترجمت إن أنا تلميذ ابن باز، يبقى كل حاجة ابن باز لا تعارض، والويل لمن عارض هذا. لا، من الذي قال هذا؟ ابن باز يصيب ويخطئ، والفوزان يصيب ويخطئ، ومن أعلى من ابن باز يصيب ويخطئ. وهل كانت إمامة ابن باز إلا أنه نظر في كلام الأئمة وأخذ بما دل عليه الدليل؟ أنا لو طالب ابن باز بحق سأكون على منهجه بحق، لكن ما يكون ابن باز متبع للأثر وآتي أنا أتبع لابن باز، كما علمني ابن باز أنا أتبع الأثر فأحاكمه للأثر، وكما علمني الألباني رحمة الله عليه في كل كتبه، ما أقول في جل كتبه بل في كل كتاباته بل في كل سطوره، كما علمنا الشيخ الألباني الرجوع إلى الأثر مهما عارضه من عارضه كذلك نكون على طريقتي وعلى منهجي نحاكم الألباني إلى الأثر ولو قال ما قال. نعم.
فجمعوا وكثروا الطرق والروايات.
أي عشان يرهبك طرق كثيرة وروايات كثيرة وكلها معلولة. نعم.
الضعيفة والشاذة.
جبني الترمذي رحمه الله تعالى في شرح العلل يا إخوان في علله كتاب علل الترمذي. ما معنى علل؟ ما معنى علل؟
سبب خفي يقضع في حيث معنى الظاهر السلامة
المعالي. يعني إذا الترمذي وضع كتابه في الأسباب الخفية
التي يتوصل بها إلى معرفة العلم.
هتتوصل إلى معرفة العلم؟
وأحيانا يقصد بين الحديث المنسوخة والعمل بأمور أخرى غير هذا التعريف فقط.
ليس هذا هو التفسير المقدم في علل الترمذي. علل الترمذي ما قصد الأسباب الخفية التي ظاهرها السلامة ويتقدح، إنما قصد بالعلل الأسباب التي يقبل بها الحديث أو يرد. جملة ما يرد في هذا من أمور يقبل بها الحديث أو يرد، فالعلة هنا بمعنى السبب، يعني الأسباب التي ترد بها الرواية أو تقبل. ولهذا وضع أبوابا كثيرة، وضع القواعد والأصول التي بناء عليها تقبل أو ترد.
قلنا شيخنا
نعم
الطرق التي يتوصل بها لمعرفة العلم.
تمام.
شيخنا
نعم. طب ما الفرق بين العلة الصغرى والكبرى؟
الصغرى العلل الكبير هذا يعني مجموع من كتاب الترمذي، أبو طالب جمعه من كتاب الترمذي اللي هو السنن وبوابه، هو الذي بوابه كتاب الطهارة الصلاة، وجاء بالحديث اللي تكلم عليه الإمام الترمذي فيه.
يعني ليس فيه قواعد.
لا ليس
فيه. تمام. إنما هي ذكر العلة ورد فيها.
العلل الصغير آخر الترمذي فهو.
إنما قواعد الترمذي هذا. نعم. وهذا كتاب جليل جدا، وهو يعتبر أول ما صنف في هذا الباب، يعني قبل الرمهرموزي، قبل هذا وقبل المصنفات الأخرى، يعتبر الترمذي من أقدم الكتب في هذا الباب.
والعلماء يقولون هو على منهج المتقدمين.
نعم، منهج المتقدمين، لم يكن متعصبا ولا قائلا بمذهب معين. نعم.
قال وعامتها موقفة.
نعم. ابن المديني. لكن ذكر طرفا من قواعد ولا قواعد كاملة جعله قواعد خالصة. نعم، لكن على القواعد والتأصيل وكذا لعل الترمذي هذا أول، مثل ما يقال الشافعي أول ما صنف في الأصول من هذا الوجه، لكن يعني كمصنف مناقش فيه قواعد المحدثين والقبول والرد وكلام على الرواة وكذا، يعني الترمذي يعتبر كتابه من أول الكتب النافعة في هذا الباب.
نعم. ومسلم أيضا شيخنا في المقدمة والتمييز.
نعم، ومسلم كذلك في المقدمة. نعم.
وعامتها موقوفات رفعها من ليس بحافظ.
نعم، رفعها من ليس بحافظ.
أو من هو ضعيف لا يحتج به. أو مرسلات وصلها من لا يحتج به. ثم ذكر هذه المرسلات والطرق.
تمام. أحسنت. نعم. لا إطلاق عن الشيطان. لا، كل متمرد عاتم، كل متمرد عاتم، ولا يلزم من وصف بالشيطان الكفر. ففلان شيطان في الإغواء والتمرد والعتو، ولا يلزم منه أن يكون إيه؟ أن يكون كافرا. نعم.
ورد الانتصار على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصحيح.
فين؟
قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل سبع عدوم الآخر واتمر وجهه قال إني أعلم كلمة لو قال.
لو قالها طيب.
بس أعوذ بالله من الشيطان.
إيه بس هذا ليس في الصلاة. هذا ليس في الصلاة. انما هو ما فيش اشكال في 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 قولها، لكن الكلام اللي بيحققه الشيخ في الصلاه.